حلقات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك،
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشارك في التقديم
أحمد المختفي.
استشهاد الإمام علي عليه السلام. من أهم الأحداث في رمضان استشهاد الإمام علي بن أبي طالب بالكوفة، ضربه عبد الرحمن بن ملجم فجر 19 من شهر رمضان، وتوفي في اليوم 21 من رمضان سنة 40 للهجرة، وهو ابن 63 سنة. يروي المؤرخون في قصة استشهاد الإمام علي بن أبي طالب أن ابن ملجم وأصحابه البرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي اجتمعوا بمكة، فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم، ثم اتفقوا على قتل أمير المؤمنين علي عليه السلام ومعاوية وعمر ابن العاص.
كل العوامل والظروف المصاحبة للحادثة تدعونا إلى كثير من الجهد والبحث والتحليل لغربلة تفاصيلها ومعرفة حادثة استشهاد الإمام علي عليه السلام. هل كانت على النحو الذي رواه المؤرخون؟
نحن نعتقد أن حقيقتها اجتماع آخر غير الاجتماع المروي، وتخطيط آخر وتآمر آخر وتفاصيل أخرى تتلخص في مجملها بأنها مؤامرة واضحة تستهدف شخص الإمام علي عليه السلام بهدف تصفيته والتخلص منه.
والقصة كتبت على أنها تاريخ، ونحن نرى أن كتابة التاريخ على مر العصور يشوبها ما يشوبها، والتاريخ الحقيقي عادة لا يؤرخ لسبب أو لآخر، والوقائع لا تروى كما حدثت إطلاقا في أي قضية أو قصة أو حدث، والمنحى الديني في القصة حاضر بقوة، ويأتي الطابع الكلي والمنحى العام المسيطر على القصة دينيا بحتا، اجتماع بمكة وباسم الدين وتذكر لأهل النهروان الذين ورد وصفهم أنهم كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم، ومن أجل الدين وبيع النفس لله، فلو اشترينا لله أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم.
تقول أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليهما السلام: لما كانت ليلة 19 من شهر رمضان سار أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل المسجد والقناديل قد خمد ضوءها، فصلى في المسجد ورده وعقب ساعة، ثم أنه قام وصلى ركعتين، ثم على المئذنة ووضع سبابتيه في أذنيه وتنحنح، ثم أذن، وكان عليه السلام إذا أذن لم يبق في بلدة الكوفة بيت إلا اخترقه صوته، ولما صلى الركعة الأولى وركع وسجد السجدة الأولى منها ورفع رأسه أخذ ابن ملجم سيفه ثم ضربه على رأسه الشريف، فقال عليه السلام:
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة. أيها الناس، لا يفوتنكم الرجل، إن أنا عشت فأنا أولى به، وإن مت فضربة بضربة، وإياكم والمثلة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقود. ومما رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه وأبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين أن مما أوصى به الحسن والحسين قبل استشهاده قوله عليه السلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر للآخرة، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن البغضة حالقة الدين، ولا قوة إلا بالله، انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم، يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الأيتام لا تغير أفواههم ولا يضيع بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار، والله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم، والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصين بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، والله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم، والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم، والله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار، والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإن ما يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى ومطيع له مقتد بهدى، والله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم، والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم، والله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: أوصيكم بالضعيفين نساؤكم وما ملكت أيمانكم، ثم قال: الصلاة الصلاة، ولا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولي الله الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم، عليكم بالتواصل والتبادل والتبار، وإياكم التقاطع والتدابر والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم، وأستودعكم الله خير مستودع، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعندما تناول السيد حسين سلام الله عليه حادثة استشهاد الإمام علي وصفها أنها ذكرى حزينة ومأساة للدين وللأمة، إنها فعلا لذكرى حزينة، فقاتل الإمام علي جلب الشقاء على هذه الأمة من ذلك الزمان إلى اليوم.
ثم يتساءل السيد حسين كيف لا تكون حزينة وهي تستهدف باب مدينة الإمام علي عليه السلام في المسجد من قبل سيف محسوب على هذه الأمة وبمؤامرات من قبل من أصبح فيما بعد خليفة يحكم هذه الأمة والكل تحت عنوان إسلام ومسلمين.
ويعتبر السيد حسين حدوث مثل هذه الحادثة دليلا على انحراف في مسيرة الأمة عن الصراط المستقيم، لأن من المعلوم أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسالته، أن تربيته، أن منهجيته كانت بالشكل الذي تخلق ساحة للعظماء، تخلق أمنا للعظماء، تخلق التفافا تحت رايات العظماء، لا أن يصير الحال إلى أن نرى أولئك العظماء يتساقطون واحدا تلو الآخر داخل هذه الساحة، فعلي يسقط شهيدا، والحسن بعده يسقط شهيدا، والحسين بعده يسقط شهيدا، وزيد بعده يسقط شهيدا، وهكذا واحدا تلو الآخر.
ويعتبر السيد حسين أن مثل هذا الحدث ليس حدثا عارضا وليد تلك اللحظة. هل كان ذلك وليد تلك اللحظة، وليد ذلك الشهر الذي سقط فيه الإمام علي صلوات الله عليه شهيدا؟ لا، إنه الانحراف الذي بدأ، والذي يرى البعض بل ربما الكثير يرون في تلك البداية وكأنها بداية لا تشكل أي خطورة، لكن شاعرا كالهبل مرهف الحس عالي الوعي راسخ الإيمان يمتلك قدرة على استقراء الأحداث وتسلسل تبعاتها يقول في كلمة صريحة في بيت صريح:
وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه.
ثم يشير السيد حسين إلى كيف نعيش هذه الذكرى، فلا يكفي أن نحزن أو نبكي أو نتألم، بل لابد أن نأخذ العبرة وأن نتساءل: لماذا نرى الصادقين يسقطون شهداء داخل هذه الأمة؟ ولماذا رأينا فيما بعد وعلى امتداد التاريخ الكاذبين الظالمين الطغاة المحرفين للدين المنتهكين لحرمات الله هم من يحكمون هذه الأمة، وباسم رسالة هذه الأمة الإسلام، وباسم نبي هذه الأمة أمير المؤمنين خليفة رسول رب العالمين وعناوين من هذا.
ويشير السيد إلى علم الإمام علي المسبق باستشهاده، وأن ما كان يهمه هو أن يكون في سلامة من دينه بقوله:
ففي موضوع الشهادة مثلا، موضوع الشهادة لقد كان الإمام علي على علم عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يوم أخبره بأن لحيته ستخضب من دم رأسه. هذا الخبر لو يأتي لشخص منا ربما قد يكون مزعجا، لو يأتي هذا الخبر لشخص منا قد ينظر إلى ما حوله، ينظر إلى أسرته، إلى أولاده، إلى ممتلكاته، إلى مظاهر الحياة من حوله، فيبدو متأسفا ويودع نفسه حينا بعد حين، وينتظر متى يخضب دم رأسه لحيته. لكن عليا كان يهمه شيء واحد، كيف أجاب على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله؟ قال:
يا رسول الله، أفي سلامة من ديني يحصل هذا؟ قال: نعم. قال: إذن لا أبالي ما دام أن ديني سليما.
لقد كان يقول: والله لا أبالي أو وقعت على الموت أو وقع الموت علي، إن كل شيء يهمه هو أن يكون هناك سلامة لدينه، فلتخطف دماء رأسه لحيته وليتقطع إربا وليكن ما كان ما دام دينه سالما له.
والإمام علي يعطينا إشارة مهمة جدا، وكأنه يلحظ من خلال ما يسمع من رسول الله صلوات الله عليه وآله أنه سيحصل ضلال، يحصل انحراف، تحصل فتن. يهم أي إنسان حريص على سلامة نفسه أن يبحث عن سلامة دينه وأن يحرص على سلامة دينه. ثم يؤكد السيد حسين على حاجتنا الماسة إلى مثل هذه المشاعر. أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ ما أحوجنا إلى هذه المشاعر.
إن كل إنسان يتولى عليا، إن كل إنسان مصدق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبكتاب الله، يجب أن تكون مشاعره على هذا النحو الذي كان يسيطر على مشاعر علي عليه السلام. أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا لا أبالي. وهذه هي الرؤية الصحيحة، هذه هي السلامة لمن يبحث عن السلامة. الإنسان لا يمكن أن يسلم إذا لم يسلم له دينه، لا في دنياه ولا في آخرته. ما الذي جعلنا نظلم؟ ما الذي جعلنا نقهر ونحن ملايين؟ نمتلك الإمكانيات الكبيرة، نمتلك الجيوش، نمتلك الثروات الضخمة والهائلة في باطن الأرض وظاهرها، نمتلك رقعة استراتيجية مهمة، لأن ديننا لم يسلم لنا. فوجدنا أنفسنا لم نسلم من الذل، لم نسلم من القهر، لم نسلم من النهب.
وفي هذا السياق يتطرق السيد حسين إلى كيف كان استقباله للشهادة، لنعرف أن الإمام علي صلوات الله عليه كان يرى أن مقام الشهادة مقاما عظيما، وأنها أمنية كان يطلبها، أنها أمنية كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عنها، هل سيحصل عليها ومتى سيحصل عليها.
استقبلها الإمام علي عليه السلام استقبال من يعرف كرامة الشهيد، عظمة الشهيد. فعندما خر صريعا بعد تلك الضربة قال صلوات الله عليه: فزت ورب الكعبة. ويؤكد أن الإمام علي عليه السلام يلهم الناس كيف تكون المواقف الصحيحة والتوجهات التي فيها نجاة الناس، ما يجعلنا مستبصرين في كل شؤون الحياة، في كل المواقف التي يطلب منا أن نقفها في هذه الحياة، أن نعرف المقاييس الصحيحة التي من خلالها نستطيع أن نقيم الأشخاص والمواقف والاتجاهات في هذه الحياة، لنعرف كيف نقتدي به، كيف نسير على خطاه، كيف نتمسك بنهجه، كيف نسلك السبيل الذي سلك، كيف ننظر إلى الأمور كنظرته، لأنه بالتأكيد قرين القرآن.
وأن نستلهم من الإمام علي الصبر على الحق والصمود في مواجهة الباطل، واستقبال العناء والشدائد بصدور رحبة، بعزائم قوية، بإرادات لا تقهر، برؤية واضحة، ببصيرة عالية، فنكون ممن يحمل شعور علي حتى في لحظة الاستشهاد، في لحظة اغتياله يرى نفسه مسرورا: فزت ورب الكعبة.
إن التقصير عامل مهم في سيادة الباطل، فالتقصير من جانب من هم في واقعهم يمثلون جنود الله هو العامل الأكبر في سيادة الباطل، في استحكام الضلال، في انتشار الباطل، في ضياع الحق. ويشدد السيد حسين على أن قوة الباطل ضعيفة مهما كانت عندما يتحرك المؤمنون في ميدان العمل، وأن التقاعس ولا مبالاة سبب مهم في ضرب الأمة.
ويختم السيد حسين بأن الرؤى والتوجيهات الحكيمة من أهم ما نستلهمه من الإمام علي، فلنستلهم من الإمام علي عليه السلام الرؤى الحكيمة، التوجيهات الحكيمة في مختلف الميادين، في مختلف المجالات.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على نهج علي، أن يجعلنا من أولياء علي، أن يجعلنا من شيعة الإمام علي، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يحيينا قبل ذلك في الدنيا على ملته، وأن نموت على سبيله وصراطه وطريقته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار.
حلقات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك،
يعدها ويقدمها
محمد الشميري،
يشارك في التقديم
أحمد المختفي.